الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم. تمويل وإدارة المشروعات الصغيرة. الإعداد والتقديم الأستاذ عبد الله المنهوري. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف دكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدري.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا الطلاب والطالبات، نرحب بكم أجمل ترحيب في اللقاء الثاني من مقرر تمويل وإدارة المشروعات الصغيرة، والذي سيكون بمشيئة الله تعالى بعنوان تأسيس الأعمال الصغيرة. أعزائنا الطلبة، يمكن البدء في لقاء اليوم من خلال العناصر التالية. العنصر الأول، مفهوم منظمة الأعمال والأعمال الصغيرة. العنصر الثاني، المعايير المستخدمة لتصنيف المنظمات الصغيرة. العنصر الثالث، خصائص منظمات الأعمال الصغيرة. العنصر الرابع، تأسيس الأعمال الصغيرة. نبدأ بالعنصر الأول، مفهوم منظمة الأعمال. تعرف منظمة الأعمال بشكل عام بأنها وحدة اقتصادية تضم أكثر من شخص، وتستخدم عناصر الإنتاج لتحويلها إلى مخرجات نتيجة للقيام بأنشطة وتفاعلات بهدف إشباع حاجات ورغبات الناس عن طريق إنتاج وتوزيع تلك المخرجات، والتي قد تكون سلعة أو خدمة، وتحصل مقابل ذلك على ربح يؤمن استمرارية بقائها وتطورها. كما تعرف النظرية الاقتصادية الحديثة المؤسسة الاقتصادية الصغيرة بأنها الوحدة الأولية التي تنظم في داخلها مصادر الإنتاج لتحقيق الثروة، فهي تتحكم في عوامل الإنتاج المختلفة عن طريق إدارة موحدة تتمثل في شخص المنظم. اثنين، مفهوم الأعمال الصغيرة. نؤكد على تغيير محتوى مفهوم الأعمال الصغيرة حاليا نتيجة لتغير ظروف البيئة التي نعيشها، وقد أدى ذلك إلى أن تواجه الأعمال الصغيرة مجموعة من التحديات الحقيقية، أهمها 1، نمو المخازن والمحلات العامة. 2، التوسع في المعلومات التكنولوجية والإنترنت. 3، الوكالات المختلفة للاقتصاد العالمي. ولذلك لا بد من أخذ هذه التحديات والتطورات بعين الاعتبار إذا أرادت الأعمال الصغيرة البقاء في موقع تنافسي فعال وتتخطى منافسة المنظمات الكبيرة العملاقة. 3، مفاهيم مختلفة في الأعمال الصغيرة. من المفاهيم المختلفة في الأعمال الصغيرة الأعمال الصغرى والأعمال العائلية والأعمال المنزلية، وسنتناولها بشيء من الإيجاز كالتالي. 1، الأعمال الصغرى. تعرف الأعمال الصغرى بأنها المشروعات أو الأعمال التي يعمل بها أقل من 10 أشخاص في موقع محلي واحد، أو أقل من 15 عاملا، أو أقل من 5 أشخاص، ومن المعايير التي اعتمدها مجلس الاتحاد الأوروبي للمشروعات الصغرى بأنها تلك الأعمال التي يعمل بها أقل من 10 عمال وفي موقع محلي واحد. 2، الأعمال العائلية، وهي الأعمال التي تكون العائلة فيها متضمنة مباشرة في الملكية أو الوظائف، حيث يملكها عضوان أو أكثر في العائلة نفسها مشتركين في الحياة والوظائف. ويمكن أن تظهر الأعمال العائلية على عدة أشكال، حيث يتضمن الأفراد مباشرة أو غير مباشرة في العمل، فقد يعمل أحياناً بعض أفراد العائلة بالعمل الإضافي ضمن العمل العائلي. ومن هنا فإن الأعمال العائلية تختلف عن بقية الأعمال المنزلية في طريقة اتخاذ القرار، حيث تتضمن خليطاً من قيم العائلة والأعمال. 3، الأعمال المنزلية. تعرف الأعمال المنزلية بأنها الأعمال التي تتقيد بالتسهيلات الأساسية من الأعمال في محل إقامة المالك، حيث يكون العمل في نفس مكان إقامة المالك. وتمتلك الأعمال المنزلية جاذبية كبيرة في علاقات التمويل ونمط الحياة العائلية. ننتقل للعنصر الثاني، وهو المعايير المستخدمة في تصنيف المنظمات الصغيرة. بالإمكان تقييم المعايير التي يتم على أساسها تصنيف المنظمات الصغيرة إلى نوعين، هما المعايير النوعية والمعايير الكمية، والآتي توضح ذلك. 1، المعايير الكمية. وتشتمل هذه المعايير عادة على عدد العاملين ورأس المال وقيمة الأصول وصافي القيمة المضافة وقيمة الإنتاج وقيمة المبيعات ومعدل استخدام الطاقة. ولكن معيار عدد العاملين في المنظمة هو الأكثر انتشارا واستخداما على المستوى العالمي، وذلك لسهولته في التعامل وثباته لفترة من الزمن. 2، المعايير النوعية. لقد تعددت المعايير النوعية التي تحكم العمل صغيرا أم لا، ومن أكثر المعايير شيوعا، 1، التمويل اللازم للمشروع، ويقوم به شخص أو مجموعة صغيرة من الشركاء، حيث أن المديرين في الأعمال الصغيرة غالبا مستقلين، وعادة ما يكون المدير هو المالك، وقد يكون العمال من عائلة واحدة. 2، تكون العمليات في منطقة جغرافية محددة عدا العمليات التسويقية. 3، حجم المؤسسة صغيرة نسبيا في الصناعة التي تنتمي إليها مقارنة مع المؤسسات الأخرى في المجال الصناعي نفسه. 4، درجة منخفضة من الميكنة وتقسيم العمل. 5، استمرارية العمل في الوحدات طيلة أيام السنة، فلا يكون العمل موسميا متقطعا. 6، يعتمد العمل في نموه على المصادر الداخلية لتمويل رأس المال وعدم وقوعها تحت سيطرة عمل مشابه. ننتقل للعنصر الثالث، وهو خصائص منظمات الأعمال الصغيرة. تتسم المنظمات الصغيرة بالعديد من الخصائص التي تميزها عن غيرها من المنظمات بشكل عام، ومن أهم تلك الخصائص ما يلي: 1، المركزية. تتسم المنظمات الصغيرة بالمركزية في مباشرة أعمالها، حيث يقوم مالك المشروع بنفسه أو معاونة عدد محدود من المساعدين بتأدية النشاطات المختلفة في المنظمة. ومن العوامل المفسرة لاتباع المنظمات الصغيرة للمركزية عند ممارسة أنشطتها هو الجمع بين الإدارة والملكية. 2، اللارسمية. يغلب الطابع غير الرسمي على أنشطة الأعمال الصغيرة المختلفة بسبب قلة عدد العمال وصغر حجم هذه المنظمات وزيادة التقارب المكاني وزيادة عملية التفاعل. وتؤدي اللارسمية السائدة في المنظمات الصغيرة إلى التعاون بين الإدارة والعمال خلال ممارسة الأنشطة المختلفة، حيث تسود بينهم الصداقات الحميمة وروح العائلة وقيمها المختلفة. 3. المحلية. تكون أغلب العمليات في المنظمات الصغيرة في منطقة جغرافية واحدة عدا العمليات التسويقية، لذا يعتبر الموقع خاصية من خصائص المنظمات الصغيرة، إذ نجد أن عمليات المنظمات الصغيرة مركز في موقع محلي واحد. 4. من خصائص منظمات الأعمال الصغيرة أنها منظمات تعتمد على التخصص الناجح، فهي تعتمد على التخصص الناجح في العمل الذي تقوم به، مثل المنتجين المتخصصين في إنتاج القهوة إلى آخره، كما تعتمد على التخصص في المستهلك، حيث عادة ما تبحث عن سوق مستهدف. 5. من الخصائص أنها منظمات تابعة. انتشرت هذه الخاصية حديثا بين المنظمات الصغيرة، خاصة بعد سيادة العولمة والمنظمات عابرة القارات، حيث تتميز المنظمات الصغيرة بمساندتها للمنظمات الكبيرة. 6. استخدام وسائل إنتاج أصغر حجما وأقل كلفة. لا تستخدم المنظمات الصغيرة عموما تقنية معقدة، لأن التطوير والتوسع والتجديد يحتاج إلى أموال وخبرات للقيام بأنشطة البحوث والتطوير، وهذه الأموال قد لا تتوافر في المنظمات الصغيرة. أخيرا، من خصائص منظمة الأعمال الصغيرة أشكال الملكية. إن غالبية المنظمات الصغيرة تدخل ضمن الملكية الفردية، وتتصف غالبا بضعف التمويل، حيث أن تمويل الأعمال يعتمد على شخص أو عدد من الأشخاص، وفي الحالات النادرة يكون المالكون 15 شخصا فأكثر. ننتقل للعنصر الرابع المتمثل في تأسيس الأعمال الصغيرة. قد يلجأ بعض الأفراد إلى شراء مشروع صغير قائم دون الحاجة إلى المرور بخطوات التأسيس المختلفة للمشروع، كما وقد يرغب مالك المشروع الصغير ببيعه أو نقل ملكيته إلى آخرين. فما هي الخيارات المتاحة أمام المدير أو المالك للمشروع الصغير؟ البدائل المتاحة أمام المدير أو المالك للمشروع الصغير هي: نقل الملكية إلى أحد الورثة، وهذه تعتبر الصورة الأولى أو الخيار الأول. الخيار الثاني: نقل الملكية إلى موظف أو عدد من الموظفين في المشروع. 3. نقل الملكية إلى شخص خارج المشروع. 4. الاندماج مع مؤسسة أخرى. وفي مواجهة هاتين الصورتين المتقابلتين من تأسيس أو شراء المشروع الصغير، كيف يمكن تقدير ثمن هذا المشروع؟ عملية شراء مشروع صغير قائم تتطلب دراسة وتحليل مقارنة بين عملية الشراء والتأسيس، ولا بد في هذه العملية من مقارنة بين مزايا وعيوب الشراء حتى يكون القرار صحيحاً. ومن مزايا شراء مشروع صغير قائم التالي: 1. الاستفادة من التنظيم القائم في المشروع، سواء من حيث الترتيب الإداري أو الهيكل التنظيمي للموظفين والعاملين. 2. توفر شبكة من العملاء والموردين في المشروع. 3. موقع المشروع. 4. توفر المكائن والتجهيزات اللازمة للعمل. 5. توفر المخزون. 6. قد يشكل شراء المشروع صفقة رابحة للمشتري، خاصة عندما يكون البائع مضطرا لبيعه خلال فترة وجيزة ولأسباب معينة. 7. السمعة التجارية. والسؤال الذي يطرح نفسه: كيف نقوم بعملية تقدير قيمة المشروع الصغير؟ في البداية تعتمد قيمة المشروع الصغير على العوامل التالية: 1. تقدير قيمة الموجودات الملموسة مثل المباني، البضاعة، الآلات، المواد الخام إلى آخره. وهناك ثلاث طرق لتقدير قيمة الموجودات الملموسة، وهي القيمة الدفترية وقيمة الإحلال وقيمة التصفية. أما القيمة الدفترية فهي القيمة الموجودة في السجلات المحاسبية في المنشأة، أما قيمة الإحلال فهي قيمة شراء الموجودات المختلفة في المنشأة بالأسعار الحالية، أما قيمة التصفية فهي القيمة التي ترسو عليها المنشأة في حالة المزاد في السوق العلني. أما قيمة التصفية فهي القيمة التي ترسو عليها المنشأة في حالة المزاد العلني في السوق. ولتحديد السعر يتم التعرف على قيمة الموجودات الملموسة، والتي تشمل: 1- قيمة المخزون بسعر الكلفة أو السوق أيهما أقل. 2- كلفة المعدات المتوفرة مطروح منها الاستهلاك. 3- قيمة اللوازم المختلفة وقطع الغيار الموجودة. 4- الحسابات المدينة في المنشأة مطروح منها الديون الهالكة أو المعدومة. 5- القيمة السوقية للبناء والأثاث. ننتقل لتقديرات الموجودات غير الملموسة أو ما يسمى بالسمعة التجارية. تتشكل السمعة التجارية من قدرة المنشأة على تحقيق الربح عبر سنوات عمرها، وكذلك العلاقة التجارية وحقوق الامتياز التي تملكها. إن القيمة التي تدفع لقاء السمعة التجارية تعتمد على: 1- طول المدة اللازمة لإنشاء مثل ذلك من قبل المشتري. 2- الزيادة المحتملة في الدخل لقاء شراء المشروع بدلا من تأسيسه. 3- الأسعار النسبية للسمعة التجارية مع أعمال مماثلة. 4- مدى موافقة المالك القديم في الامتناع عن القيام بعمل مماثل ضمن المنطقة. ننتقل إلى كيفية إبرام الصفقة أو اتفاقية البيع والشراء. سواء اتبع المدير أو المالك أي من الخيارات المتاحة أمامه لنقل ملكية مشروعه، فلا بد أن يقوم بالترتيبات اللازمة لذلك قبل مدة زمنية معقولة من تركه للعمل. وتشمل اتفاقية البيع والشراء على التالي: 1- تحديد تاريخ نقل الملكية. 2- تحديد سعر الشراء. 3- تحديد شروط البيع وطريقة الدفع. أما البيع بالتقسيط فتعتبر من الأمور السائدة في عالم الأعمال، وخاصة الصغيرة منها، ويفيد ذلك في تفادي دفع ضرائب كبيرة دفعة واحدة. ولكن لابد أن تحدد الأقساط المتبقية بعد الدفعة الرئيسية الأولى بطريقة معقولة، لأنها ضمان للبائع لاستلام حقه، وضمان للمشتري بقدرته على سداد الدفعات في مواعيدها. ولتسهيل عملية البيع وتخفيض الثمن النقدي المطلوب يمكن اللجوء إلى الآتي: 1- فصل الممتلكات العقارية عن ملكية المشروع وتأجيرها للمشتري. 2- تأجير المعدات وبعض الأصول الأخرى مثل الأثاث والتجهيزات إلى آخره. 3- بيع المخزون الزائد إن وجد بطريقة منتظمة. 4- بيع الحسابات المدينة. وقبل أن نختم معكم أعزائنا الطلبة، يمكن تلخيص لقاء اليوم في النقاط التالية. تعرف منظمة الأعمال بشكل عام بأنها وحدة اقتصادية تضم أكثر من شخص، وتستخدم عناصر الإنتاج لتحويلها إلى مخرجات نتيجة للقيام بأنشطة وتفاعلات بهدف إشباع حاجات ورغبات الناس عن طريق إنتاج وتوزيع تلك المخرجات، والتي قد تكون سلعة أو خدمة، وتحصل مقابل ذلك على ربح يؤمن استمرارية بقائها وتطورها. تعرف الأعمال الصغرى بأنها المشروعات أو الأعمال التي يعمل بها أقل من 10 أشخاص في موقع محلي واحد، أو أقل من 15 عاملا، أو أقل من 5 أشخاص، ومن المعايير التي اعتمدها مجلس الاتحاد الأوروبي للمشروعات الصغرى بأنها تلك الأعمال التي يعمل بها أقل من 10 عمال وفي موقع محلي واحد. أما الأعمال العائلية فهي الأعمال التي تكون العائلة فيها متضمنة مباشرة في الملكية أو الوظائف حيث يملكها عضوان أو أكثر في العائلة نفسها مشتركين في الحياة والوظائف. ويمكن أن تظهر الأعمال العائلية على عدة أشكال حيث يتضمن الأفراد مباشرة أو غير مباشرة في العمل، فقد يعمل أحيانا بعض أفراد العائلة بالعمل الإضافي ضمن العمل العائلي. ومن هنا فإن الأعمال العائلية تختلف عن بقية الأعمال المنزلية في طريقة اتخاذ القرار حيث تتضمن خليطا من قيم العائلة والأعمال. أما الأعمال المنزلية فتعرف بأنها الأعمال التي تتقيد بالتسهيلات الأساسية من الأعمال في محل إقامة المالك حيث يكون العمل في نفس مكان إقامة المالك. وتمتلك الأعمال المنزلية جاذبية كبيرة في علاقات التمويل ونمط الحياة العائلية. أما بالنسبة للمعايير المستخدمة في تصنيف المنظمات فهي المعايير الكمية والمعايير النوعية. أخيرا تتطلب عملية شراء مشروع صغير قائم دراسة وتحليل مقارنة بين عملية الشراء والتأسيس، ولا بد في هذه العملية من مقارنة بين مزايا وعيوب الشراء حتى يكون القرار صحيحا. ولتحديد السعر يتم التعرف على قيمة الموجودات الملموسة والتي تشمل على 1- قيمة المخزون بسعر الكلفة أو السوق أيهما أقل، 2- كلفة المعدات المتوفرة مطروح منها الاستهلاك، 3- قيمة اللوازم المختلفة وقطع الغيار الموجودة، 4- الحسابات المدينة في المنشأة مطروح منها الديون الهالكة أو المعدومة، 5- القيمة السوقية للبناء والأثاث. أما البيع بالتقسيط فتعتبر من الأمور السائدة في عالم الأعمال وخاصة الصغيرة منها، ويفيد ذلك في تفادي دفع ضرائب كبيرة دفعة واحدة. ولكن لابد أن تحدد الأقساط المتبقية بعد الدفعة الرئيسية الأولى بطريقة معقولة، لأنها ضمان للبائع لاستلام حقه وضمان للمشتري بقدرته على سداد الدفعات في مواعيدها. ولتسهيل عملية البيع وتخفيض الثمن النقدي المطلوب يمكن اللجوء إلى الآتي: 1- فصل الممتلكات العقارية عن ملكية المشروع وتأجيرها للمشتري، 2- تأجير المعدات وبعض الأصول الأخرى مثل الأثاث والتجهيزات، 3- بيع المخزون الزائد إن وجد بطريقة منتظمة، 4- بيع الحسابات المدينة. وقبل أن نختم يمكن أن نضع سؤالا تمهيدا للقاء القادم، ألا وهو: ما هو أفضل موقع للمشاريع الصغيرة؟ والآن حان موعد الختام، فإلى لقاء آخر بمشيئة الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تمويل وإدارة المشروعات الصغيرة. الإعداد والتقديم الأستاذ عبد الله المنهوري. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف دكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.